الإحسان صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق أنه بالرغم من أنه اشتهر بينهم عدم جواز التعبير بالألفاظ المجازية في العقود اللازمة وأن هذا مشهور عنهم، وقد نقلنا عبارة العلامة في التذكرة الذي يظهر منها اشتراط الصراحة وبعضهم ظاهره اشتراط الحقيقة، ولكن لاحظنا كثير من العبارات تدل على الاكتفاء بغير الألفاظ الحق بل بغير ألفاظ الصراحة، وتصح ببعض الكنايات والمجازات. حاول جمع الجمع بين هاتين الطائفتين من الكلمات، وقلنا أن الجمع الأول ما أشار له المحقق الثاني بحسب ما حكي عنه من أن نحمل المجازات الممنوعة على المجازات البعيدة، وحينئذ يكون مصب الإثبات والنفي مختلف، فمرادهم من عدم صحة استعمال الألفاظ المجازية والمجاز البعيد. أما ما ورد في العبارات التي نقلها الشيخ فهي من موارد المجازات القريبة، وقلنا بأن هذا الحمل محل تأمل لا يتناسب مع كثير من عباراتهم، خصوصا من عبر أنه يشترط في ألفاظ العقود الحقيقة، فإن هذا التعبير واضح الدلالة على عدم الاكتفاء بالكناية القريبة أو البعيدة، لأنهم يبنون على أن الكنايات ليست من قبيل الحقيقة، فالتعبير بالحقيقة وحمله على المجاز أو الكناية، نعم المجاز القريب يعني استعمال لفظ الحقيقة بما يقصد المجاز القريب، واضح، وإخراج المجاز البعيد هذا بعيد جدا وفيه تكلف. إذن الجمع الذي ذكره المحقق الثاني من أن الممنوع فقط المجازات البعيدة دون المجازات القريبة يتنافى مع عنونة بعضهم يشترط الحقيقة، فالحقيقة يعني يخرج المجاز القريب والبعيد. وقد تصدى الشيخ الأعظم لبيان وجه آخر عبر عنه بأنه الأحسن بأن يقال بأنه المراد من الحقيقة هو كون العقد مستفادا من الدلالة اللفظية، سواء كانت هي المفيدة للعقد ابتداء كأن يقع الإنشاء بنفس هذه الألفاظ ابتداء، كان يقول بعتك هذا المتاع بكذا، أوقفت الدار صالحتك، فيكون إنشاء العقد المذكور بعين الألفاظ المفيدة لمضمون العقد ابتداء، أو هذا الآن الشمولي، أو أن الإنشاء لم يكن باللفظ الموضوع للعقد المذكور إلا أنه قد أفيد بل قد أفيد ببركة قرينة لفظية، تلك القرينة اللفظية يستفاد منها شنو؟ يستفاد منها العقد المذكور. إذن
يستفاد منها بالوضع
الآن بالوضع يستفاد منها العقد المذكور. بيانه أنه إذا كان اللفظ غير صريح وليس من قبيل الحقيقة فإنه يحتاج إلى قرينة، فتارة هذه القرينة مقالية لفظية وأخرى غيرها كالحالية كالمقامية. فإذا كان عندنا لفظ استعمل مجازا أو كناية في عقد، بل لبيان عقد آخر، وكانت القرينة على هذا المجاز هي عبارة عن قرينة من النوع الأول، أي قرينة لفظية قرينة مقامية، فصار كل من ذي القرينة والقرينة كلاهما مفاد من اللفظ، فيكون هذا إفادة العقد بالحقيقة، لأن كلاهما يعني القرينة وذي القرينة مفادان باللفظ. فيقال إنشاء العقد وإن لم يقع باللفظ الموضوع لذاك العقد، إلا أن القرينة المجاز أو قرينة الكناية قرينة لفظية، ببركتها استفدنا هذا العقد. كأن يقول نقلت إليك هذا المتاع بالبيع، واضح، نقلت إليك هذا المتاع بالبيع، فإن شاء عقد البيع قد حصل بلفظ نقلت، ونفس اللفظ الذي أنشئ به البيع وهو نقلت ليس موضوعا لمعنى البيع، ولكن دلالته هنا على إرادة البيع بقرينة لفظي وهو البيع، والبيع موضوع لذلك العقد، واضح، والبيع موضوع لذلك العقد، فيكون حينئذ الإنشاء العقد يقال مفاد بالحقيقة، لأنه وإن لم يفد ابتداء باللفظ الموضوع للعقد ولكنه يستفاد بالقرينة اللفظية الوضعية لإفادة ذاك العقد، بخلاف ما لو كانت القرينة غير لفظية، قرينة مقامية قرينة مقالية، كما لو تقاول قبل إنشاء على أنهم يريدون النقل البيعي، واضح، فقال نقلت إليك هذا المتاع، واتكأوا على قرينة حالية قرينة مقامية، فإنه سيكون هذا ليس مفادا بالحقيقة. إذن الشيخ الأعظم حمل عبارة الحقيقة على الأعم من كون اللفظ ابتداء موضوع لذاك العقد، أو أن هذا اللفظ هو قرينة ماذا يفاد منه ذاك العقد، فوسع معنى الحقيقة إلى اللفظ الذي أنشأ به العقد أو القرينة المجاز التي تكون دالة على ما أنشأ به العقد. واضح الفكرة؟ واختلف الشراح في هذه الحيثية، اختلف الشراح، بارك شيخ الماكينة تنزل اشتغل، واختلف الشراح في حيثية في هذا المطلب، وهو أن هذه القرينة قرينة المجاز، هل لا بد أن تكون لفظا موضوعا لإفادة العقد، كما مثلنا نقلت إليك هذا المتاع بالبيع، أو لا يشترط أن تكون القرينة موضوعة لإفادة العقد، المهم أن تكون قرينة شنو؟ لفظية، في قبال القرينة الحالية والقرينة المقامية. فمثلا لو كان المورد من باب الوقف فقال تصدقت بنحو لا تبع ولا تورث ولا تهب، واضح،
نعم بل لا يباع، بل هو جاب هكذا قال: تصدقت بهذه الأرض بنحو لا تباع الأرض ولا تورث ولا توهب. فأتى بقرينة لفظية لكي يدل على أن هذه الصدقة نحو خاص وهو الوقف، غايته أن الذي جاء به من الألفاظ ليس موضوعا شنو للوقف، واضح، وإنما هي آثار الوقف. هل يشملها عبارة المصنف أو لا تشمل؟ واضح المطلب. إذن هذه القرينة التي ذكرتم أنها قرينة كناية، قرينة مجاز، قرينة لفظية صحيح، هل تشترطون في اللفظية أن تكون موضوعة فقط؟ ويكفي حينئذ أن تقول حقيقة، لأن القرينة قرينة موضوعة لمعنى، أو أنه لا، لابد أن تكون هذه القرينة موضوعة لذلك العاقل. يظهر من عبارة المصنف بحكم المقابلة أن مراده الأعان، يعني متى ما كانت هكذا تقسيمها بحسب ما نفهم القرينة إما لفظية أو غيرها. هذه إذا كانت قرينة لفظية فيسميها حقيقة، إذا كانت قرينة حالية ومقالية يسميها غير حقيقة. المهم أن يكون ذي القرينة والقرينة كلاهما لفظان موضوعان معنى، ويكون دلالة اللفظ المستعمل ها شيخ نشوف، وتكون دلالة اللفظ المستعمل لإفادة القرينة موضوع لمعنى معين ويراد معناه الحقيقي. فإذا جمعت اللفظ بما له من معنى حقيقي مع اللفظ الذي أنشئ في العقل المجموع سيكون موجبا لظهوره في إنشاء شنو؟ في إنشاء العقل. هو مجاز، توسع في الحقيقة. وإيش معنى الحقيقة هو هذا؟ ومجاز بلا إشكال.
لا لا، أقول شيخنا إحنا تفضلت وأشكلت على كلام المحقق الكركي بأنه لا ينسجم مع ظواهر عبائرهم من أنه يشترط في اللفظ الحقيقة.
نعم.
وجاء كلام الشيخ الأعظم.
نعم.
افترض نحافظ على الحقيقة.
توسع في الحقيقة.
لا لا.
التفتوه.
خلاف الظاهر.
جمع بعد الجمع معنى توسع في الحقيقة غير. نقول هو المحقق الكركي على هذا الجام ما تصرف في الحقيقة معنى الحقيقة في كلماته، فيقال أنت ما تصرفت في معنى الحقيقة، قلت التفسير مبارك مباشرة أن مراده من المجازات مجازات البعيدة، فأشكلوا على قالوا مجازات البعيدة ما يتناسب مع اللي مع قولهم بأنه يشترط الحقيقة، يعني الحقيقة يعني مجازات قريبة، حقيقة غير المجاز. الشيخ الأعظم ماذا فعل؟ قال شو يقصدون بالحقيقة؟ الحقيقة معنى أن عندنا لفظ موضوع لمعنى حقيقي، هذا اللفظ الموضوع لمعنى حقيقة الحقيقة سواء أنشئ بها العقل أو قرين على إفادة العقل.
نعم. بدل أنه نصرف في عبارة الشيخ الأعظم من التعبير بالحقيقة ونجعلها تشمل ما هو
من أنا ما تصرفت، هو ظاهر عبارته والشيخ تصرف
وضعاً
العاد وضعا، يعني اللفظ في مقابل وجه وضعا في قبال قرينة الحال والمقال، نقول هذه القرينة لا ترث ولا هذا قرينة موضوع لمعنى معين، هذا اللفظ حيث أنه موضوع لمعنى معين معناه الحقيقي الوضعي هو القرينة على أن اللفظ الذي استعمل يراد منه إنشاء هذا المعنى.
لو حملنا الحقيقة على المعنى
الرقيقة الحقيقة
على المعنى الوضعي شيخنا،
نعم،
فيقال بأنه مو في اللفظ الذي منشئ بل في القرينة التزمنا بالمعنى الوضعي فتكون حقيقة وما نحتاج.
أقول هذا بل ذكرنا هذا تضييق في عبارة الشيخ. الشيخ ظاهر عبارته أن القرينة إما لفظية أو لا، ما قال إما لفظية تفيد معنى العقد أو لا، يعني لا يعني لفظية ما تفيد معنى العقد، لازم العقد مثلا وقرينة مقالية ومجابور أو مقالية أو حالية استغفر الله غير مقالية، حالية ومقامية. ظاهر تقسيم أن القرينة التي تستعمل في موارد الإنشاء العقد بألفاظ غير صريحة بألفاظ مجازية إما تكون قرينة لفظية، يعني هذا لفظ موضوع لمعنى، وإما أن تكون غير لفظية. إذا كانت القرينة لفظية فيقال حينئذ هذه اللفظ الذي هو القرينة حيث أنه مفاد بالواو يطلق عليه حقيقة. هذا الذي نفهمه من العبارات. وهذا توسع في معنى الحقيقة، يعني المهم أن يوجد عندنا لفظ موضوع لإفادة معنى العقل، إما أن ينشأ به العقل أو قرينة على اللفظ الذي أنشئ به العقل مجازاً. قال: ووجه الأحسنية حينئذ اتضح أن هذا بل تصرف أو توسعة في معنى الحقيقة بأن يستشهد من خلال تطبيقاتهم وأمثلتهم أن يراد من الحقيقة هذا المعنى. خصوصا شيخ موسى إذا ضيقنا المعنى الأول، هذا خلاف كثير من أمثلتهم، يعني الأمثلة التي ذكروها في إنشاء العقل لنقلها الشيخ بالمجازات ما كلها تقول نقلت لك بالبيع، واضح؟ يعني هالموارد الضيقة جدا، بل تصدقت بالوقف. كل الأمثلة أصلا لا يوجد فيها أن الدال للآخر على المجاز هو من قبيل الدال الذي هو لفظ موضوع لإفادة ذاك المعنى الذي أنشئ به العاق. فمن البعيد أن يقصد الشيخ هذا المعنى في بيان كلماتهم وهو جاي ناقل كلماتهم، يعني بعيد جدا.
يصير توسع في معنى حقيقة وفي معنى كلمة موضوع، يعني
بدي
موضوع يعني لفظ محيط بهذا المعنى.
لا مو موضوع، موضوع ما نوسع، يعني موضوع ما نتوسع فيها، الموضوع هو موضوع، لكن الموضوع سواء في رتبة اللفظ الذي أنشأ به العقل أو القرينة. أي هو الموضوع؟
أقول في القرينة.
أي الموضوع؟
تصدقت بهذه الأرض على أن لا تباع ولا تهدى ولا تورث.
نعم، هذه لا تباع ولا
تهدى ولا تورث مو موضوع.
لا، موضوع لمعنى حقيقي، موضوع لمعنى حقيقي، معناها الحقيقي. هذا اللفظ بما له من معنى حقيقي في إفادة هو القرين على أنه استعمل لفظ تصدقت في إنشائي شنو الواقع، هذا هو المعنى. قال والبلي، قال الآن نشوف العبارة، خلنا نقرأ. قال نعم، ونوصلنا في التطبيق. ولعلهم شيخ توضع ولعل الأحسن منه، مرة كنا نسأل أستاذ ليش قال قد قيل الشيخ، يقول تواضعا منه، مو إشكال. قلت له وش بين لنا وجه الإشكال، قال قد قيل الشيخ، قال تواضعا منه، قال المطلب صحيح ما في إشكال. قال ولعل الأحسن منه أن يراد باعتبار الحقائق، شوف عبارة شيخنا في العقود حيث فسروا الصريح بالحقيقة أو قالوا اشترط الحقيقة، يراد باعتبار الحقائق في العقود اعتبار الدلالة اللفظية الوضعية، يعني عندنا لفظ موضوع لمعنى معين ومن خلال الدلالة الوضعية استفدنا أن المتكلم يريد إنشاء العقد الكذائي، سواء كان اللفظ الدال على إنشاء العقد موضوعا له بنفسه الوضع الأولي صالحتك ووقفت بعت أو مستعملا فيه مجازا، يعني اللفظ الدال على الإنشاء استعمال مجازي بقرينة لفظ موضوع آخر، ما قال موضوع لذاك العقد الذي أنشئ به، بقرينة لفظ موضوع آخر فيرجع الإفادة بالآخر إلى الواضع. لماذا؟ إذ لا يعقل بيان أنه التوسع، ليش توسع؟ إذ لا يعقل الفرق في الوضوح الذي هو مناط الصراحة، يشترط أن يكون اللفظ صريح، لا يعقل في الفرق في الوضوح الذي هو مناط الصراحة بين إفادة لفظ للمطلب بحكم الوضع أو إفادته له بضميمة لفظ آخر يدل بالوضع على إرادة المطلب. شوفوا شيخنا، على إرادة المطلب من ذلك اللفظ، مو لازم يكون اللفظ الذي استعمل موضوع لذاك المعنى، المهم أن يكون لفظ يدل على ما أريد منه الإنشاء في المطلب، ما أريد بالإنشاء باللفظ الأول. وهذا بخلاف اللفظ الذي يكون دلالته على المطلب لمقارنة حالين، مثل لو قال مثل شو مقارنة حالين، كما لو فرضنا أن شخصا أسس، المثال الذي ذكروا، أسس مكانا وبنى مكانا للصلاة فيه، ونعلم من حاله أنه يريد أن يجعله شنو مسجدا، ولكن اقتصر في صيغة الوفق، قال تصدقت يا جماعة الخير، تصدقت اقترن بقرينة حالية أو مقامية، فيستفاد حينئذ بضم القرينة المقامية، ماذا؟ بدون أن يعقب تصدقت وقفا أو تصدقت بنحو لا يباع ولا يورث، فإنه نفس علمنا بالوقفية كافي في أنه يريد إنشاء شنو؟ إنشاء الوقف بناء على كلام الشيخ الأعلام الكلمات يعني الذين اشترطوا الصراحة قالوا هذا المورد ليس من موارد تحقق شنو الشيخ علي؟ تحقق الوقف، لأنه يشترط في تحقق العقد أو الإيقاع اللازم أن لا يكون مفادا بقرينة مقالية أو حالية. قال وهذا بخلاف اللفظ الذي يكون دلالته على المطلب لمقارنة حال أو سبخ مقال خارج عن العقد، فإن الاعتماد عليه في متفاهم بحسب متفاهم المتعاقدين، وإن كان من المجازات القريبة، واضح لأنه في قرينة بل مجاز، ليش قريب؟ لأن القرينة واضحة بحسب ماذا؟ بحسب منظور المتعاقدين، رجوع عما بني، يعني لو اعتمدنا على ذلك رجعنا عما بني عليه من عدم العبرة بغير الأقوال في إنشاء المقاصد، المدار عندهم على الإبراز بالألفاظ لا الإبراز بالقرائن الحالية والمقالية والمقامية. خب، ولذا لم يجوز العقد بالمعاطات ولو مع سبق مقال، ذكرنا هذا في بحث المعاطات، لو تقاولا في رتبة سابقة وبعد ذلك حصل منهم التسليم والتسلم، قالوا هذا سبق المقال أو اقتران حال لا يدل، مع أنه يدل على رات البيع، لكن لا يكفي في إنشاء البيع. هذا ما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره، وأشكل على الشيخ في بعض الكلمات أنه إذا كان النكتة في هذا التوجيه عدم معقولية الفرق في الوضوح الذي هو مناط الصراحة، فإن عدم المعقولية وإن كان وجيها لكنه يوجب عدم الفرق بين القرينة اللفظية وغير اللفظية، وذلك لأن ظهور اللفظ في المراد إن كان بمعونة قرينة حالية أو مقامية لا تقصر عن القرينة اللفظية بلحاظ الوضوح، واضح، بلحاظ الصراحة، فيكون الإنشاء باللفظ الواضح في إفادة المقصود. فما هو الفرق إذا كان مناط هو الوضوح والصراحة؟ ما هو الفرق بين القرينة الحالية والمقالية والمقامية وبين القرينة اللفظية؟ ولكن قد يقال أن الشيخ ملتفت إلى ذلك ويرى أن عندنا نكتتين، مناط الوضوح من جهة ومن جهة ما بنوا عليه من عدم العبرة بغير الأقوال في إنشاء المقاصد، واضح الفكرة؟ فعندنا حيثيتين، مقتضى الحيثية الأولى وإن كانت التعميم، ولكنهم بنوا على عدم العبرة بغير الأقوال في إنشاء المقاصد، ولهذا لم يجوز العقد بالمعاطات ولو مع سبق مقال وما شاكل ذلك، فإضافة هذا إلى ذلك توجب خروج القرائن المقالي المقالي الغير المقالية غير اللفظية عن بيان إفادة العقد ماذا للزوم. ثم ذكر الشيخ الأعظم أنه بناء على ما ذكرنا يتضح الحال في الجواب عن هذا السؤال، وهو أنه هل يصح إنشاء العقد بالمشترك اللفظي أو المشترك المعنوي أو لا؟ فإذا كان عندنا لفظ موضوع بوضعين مشترك لفظي، فهل يصح أن يستعمل المشترك اللفظي في إنشاء العقد اللازم اعتمادا على القرينة أو لا؟ مشترك لفظي جبنا قرينة، أو مشترك معنوي موضوع للجامع بين مجموعة من العقود واضح، وأردنا إنشاء عقد حصة خاصة من هذا الجامع اعتمادا على قرينة، فهل يصح أو لا يصح؟ يقول الشيخ إن كانت قرينة المشترك أو اللفظي والمعنوي قرينة مقالية لفظية كما بينا، ببركة هذه القرينة علمنا بل إنشاء العاقد والمنشئ باللفظ هذا العقد الكذائي واستعمل قرينة لفظية فيجوز فيصح. أما إذا كانت القرينة حالية مقامية غير لفظية سبق مقال وما شاكل ذلك فلا يصح بحسب ما ذكرناه مما هو يعني الجمع بين كلمات الأصل الأصحاب. وهنا فتحوا باب إشكال، وهو أنه بناء على ما تذكرونه يا شيخنا لا يصح إنشاء البيع ببعت، فإن بعت لفظ موضوع على نحو الاشتراك اللفظي للبيع والشراء فهو من الأضداد، واضح؟ لفظ بعت من الأضداد الذي وضعت للبيع والشراء، فلا يصح أن يستعمل لفظ بعت إلا أن يأتي بقرينة يريد منها شنو؟ البيع دون الشراء، وهذا لا يقول به أحد، بل أوضح مصداق من وقدر متيقن من إنشاء البيع بعته، واضح؟ قدر متيقن من إنشاء بعتك الدار، هاي بعتك الدار وتشتريته ألا بعته، واضح يا خنان؟ فكيف تخرج هذه المسألة؟ فكروا هل يوجد جواب عن هذا المحذور أو لا يوجد جواب؟ إن شاء الله سيأتينا في البحث، سيأتي بعد كم صفحة يعني البحث في الألفاظ، نعم، ويتعرض إلى بعت. قال بعت ولا خلاف فيه فتوى ونصا، وإن كان من الأضداد بالنسبة إلى البيع، ملتفت هو المطلب لأنه الأضداد، لكن حاول أن يجيب قال لكن كثرة الاستعمال في وقوع البيع تعينه. إذن كثرة الاستعمال هل هذه قرينة؟ بل قرينة حالية، قرينة لفظية صارت كذا، يأتي إن شاء الله. وملتفت الشيخ لهذا المطلب على أي حال، يعني مش تشكرون عليه بما هو ملتفت إليه وما تبينون جوابه، هو ذكر الجواب هنا، ناقشوا جوابه أو وضحوا جوابه، وجه الشيخ تصل هناك البحث. المهم قال الشيخ ومما ذكرنا يظهر الإشكال في الاقتصار على المشترك اللفظي اتكالا على القرينة الحالية، واضح؟ نعم على القرينة اللفظية ماكو مشكلة، بس اتكال على القرينة شنو؟ الحالية المعينة. وكذا المشترك المعنوي الموضوع لمجموعة من العقود وأنت تستعمل هذا اللفظ الموضوع للطبيعي لإفادة حصة بقرينة حالية، ففي إشكال. نعم، لو كانت القرينة قرينة لفظية كما بينا فبها ونعمت، وإلا فلا. ثم يتعرض الشيخ في آخر كلامه في مسألة الجامع إلى أن ما ذكرناه من وجه الجامع لعله ينطبق على ما ذكره العلامة في التذكرة، الشيخ جمع الأنصار تعرفوا بعض طريقته، فنحن قد ذكرنا سابقا أن العلامة في التذكرة ظاهر عبارته أنه من أصحاب الطائفة الأولى، وهم من يشترطون الصراحة ولا يقبلون بالمجازات والكنايات، وعلل ذلك كما تقدم بتعليل استصحاب الملك، بقاء ملكية البائع على المثمن والمشتري على الثمن، وعلل ذلك أن المخاطب يحمك الله لا يدري بما خوطب، خطية ما يدري شنو خوطب، المخاطب لا يدري بما خوطب. يريد أن يقول شيخ الوجه الجمع الذي ذكرناه ينطبق على ما ذكره العلامة في التذكرة، فيريد كيف يطبق الجواب الذي ذكر من وجه الجمع في حمل لفظ الحقيقة على المعنى الواسع، وبين ما ذكره العلامة وهو أصحاب الطائفة الأولى أنه المخاطب لا يدري بما خطب، وإلا لو كان الجمع الذي جاء به لا يتناسب مع التعبير الأول ما صار جمع بين العباد، ما صار جمع عرفي. فيريد الشيخ أن يبتر جمعي بين العرفي لأنه ينطبق أيضا على عبارة العلامة، فكيف تطبق وجه الجمع الذي ذكرته يا شيخنا على عبارة العلامة؟ قال الشيخ ليس المراد من عبارة العلامة أن المخاطب لا يفهم أصلا ما هو المطلب الذي أريد بيانه ولو بالقرائن، فإنه هذا ليس شخصا غير عربي، الطرف الآخر طرف القبول عندما يخاطب بلفظ الكنايات كالمثال الذي ذكره، نقلته إلى ملكك أو جعلته ملكا لك بكذا، هذا المخاطب ليس أنه لا يفهم من هذه الألفاظ المطلب ولو بمعونة القرائن الخارجية المقالية والمقامية واللفظية والعالية، بل المراد أن الخطاب حيث إنه بالكناية فالخطاب الكناية لا يدل على المعنى المراد باللفظ إلا أن يقصد المتكلم، دققوا، تلك الحصة المجامعة لهذا اللازم، أي لابد أن يقصد الحصة الخاصة من الملزوم. ليش؟ لأنه في باب الكنايات يؤتى باللازم ويراد الملزوم، وعادة ما يكون اللازم لازم شنو؟ لازم أعم في باب الكنايات، فعندما يقال زيد جبان الكلب، زيد كثير الرماد، هذا اللازم عادة ما يكون لازما أعم من إفادة الملزوم، فكيف يستعمل الأعم لإفادة الأخص؟ أن يطلق اللازم ويراد الملزوم لابد أن تكون الدلالة من باب أن المتكلم قصد الحصة المجامعة لهذا اللازم الملازم للجود، لأن اللازم أعم، وبالتالي ما لم يقصد المتكلم خصوصا الحصة والفرد المجامع مع الملزوم فلا يمكن إرادة المعنى المقصود عند المتكلم. واضح؟ إذن هذا اللفظ حيث أنه من باب الكناية والكناية أعم، مطلب تقيل الضار على همس، فلا يمكن أن يستفاد من نفس اللفظ، فحيث أنه القرائن التي تستفاد بل لإفادة الملزوم قرائن خارجية مو قرائن لفظية، منع العلامة من استعمالها في إنشاء شنو؟ في إنشاء العقد. واضح النقطة؟ يعني ويظهر من هذا التحليل لأن الاعتماد على قرائن غير لفظية، وإنما الاعتماد على قرائن خارجية بل احتفت بالكلام وبها قصد المتكلم إفادة الحصة الخاصة المجامعة للازم الأعام لم يقبل العلامة بأن ينشأ بها اللفظ، وقال هي غير صريحة. إذن مراد من خلال هذا التعليل من غير الصريح ما اعتمد في الإفادة على شنو؟ على قرائن خارجية. وضع الجمع اللطيف. قال ويمكن أن ينطبق على ما ذكرنا الاستدلال، أي اللي ذكرنا وجه الجمع، الاستدلال المتقدم في عبارة التذكرة بقوله لأن المخاطب لا يدري بما خوطب. شو ما يدري بما خوطب؟ شوف هو مو شخص عربي. قال إذ ليس المراد أن المخاطب لا يفهم منها المطلب، لا يفهم من الكنايات اللي ذكرها، هو ذكر كنايات، لا يفهم من الكناية المطلب ولو بالقرائن الخارجية، فهذا فاسد وضع الفساد. بل المراد أن الخطاب بالكناية لما لم يدل على المعنى، الخطاب بالكناية مثل شنو؟ كثير الرمان، لم يدل على المعنى كالجود المنشأ، هو المعنى المنشأ هو الجود، بيان الجود، ما لم يقصد الملزوم. لأنه ليش؟ لأن اللازم أعام كما هو الغالب، بل المضطرد في باب الكنايات يعبر باللازم ويريد الملزوم، عسى ما يكون اللازم لازم أعام فيحتاج إلى الاعتماد على قرائن. فلقال لأن اللازم الأعام كما هو الغالب بل المضطرد في الكنايات لا يدل على الملزوم ما لم يقصد المتكلم خصوص الفرد المجامع مع الملزوم الخاص، فيريد من كثرة الرماد كثرة الرماد المجامعة مع الجود. واضح؟ مع الكرام. فالخطاب في نفسه مو بالحاضر قرينة، في نفسه، فالخطاب في نفسه محتمل لا يدري المخاطب بما خوطب، وإنما يفهم المراد بالقرائن الخارجية الكاشفة عن قصد المتكلم، ككون في مقام المدح فيستفاد أنه جنو أراد كثرة الرماد، يعني أراد الجود. والمفروض، هاي بيرجع لمسألة أنه المعروف بينهم أنه شنو اللي ذكر سابقا، أنه ما بنوا عليه عدم العبرة بغير الأقوال في إنشاء المقاصد. قال والمفروض على ما تقرر في مسألة المعاطاة أن النية، همش النية، يقولوا النية، النية شنو؟ أنه قاصد لإنشاء تلك الحصة المجامعة للازم، هل هذا كافي في الإنشاء العقدي العقد لازم؟ إرادته وقصده لإنشاء العقد المجامع الملزوم الخاص بهذا اللازم العام. هل هذا كافي شيخنا؟ قال ما يخفي. قال والمفروض على ما تقرب، مترجمة بحث المعاطات في مسألة المعاطات، أن النية بنفسها أو مع انكشافها بغير الأقوال لا تؤثر، لا تؤثر أثرها الملكية النقل والانتقال، لا تؤثر في النقل والانتقال، فلم يحصل هنا عقد لفظي يقع التفاهم به. واضح هذا مراده. لكن كن مصرفين بعد، احنا بعد بس نشكل على المحقق، لكن هذا الوجه لا يجري في جميع ما ذكروه بأمثلة الكناية. ليش؟
هذا الوجه يقصد به أصل المطلب؟
لا لا، هذا الوجه، الوجه ماله، لا الوجه ماله كامل، أصل وجهه هذا الوجه الأحسنية. ولعله قال لعله، متواضع صار صدق لعله. ليش؟ لأنه كما أن جامع المقاصد جمعه جمع المحقق لا يتناسب مع بعض العبارة المعبرة بالحقيقة، أيضا جمعنا لا يتناسب مع بعض العبارات وهي الأمثلة التي ذكروها لبيان أنه لا تنشأ بها المعاملة مع وجود قرائن لفظية. واضح؟ يعني هناك بعض الأمثلة من جهة الملقق ومن جهة المانعين قالوا لا يصح بها أن تنشأ العقد مع أن القرينة لفظية، وبالعكس بعض الأمثلة صححوا فيها إنشاء العقد، هي الطائفة الثانية، ولا يوجد قرينة لفظية. فإذا من مشكلة من الجهتين، من جهة أن المانع يظهر من بعض أمثلة منعه أنه حتى لو كانت القرينة لفظية ما ينفع، وهذا مو حقيقة وهذا مو صريح، ومن المثبتين في عباراتهم أنه ما في قرينة لفظية واكتفوا به، ولهذا قال لكن هذا الوجه لا يجري في جميع ما ذكروه في أمثلتك، لا إثباتا ولا نفيا. شيخ علي تعب تعب شيخنا، تعبتوا شيخ علي. هذه كم بيكمل؟ إنزين، إذا 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 كان لا يفهم إلا بالقرائن، ما هو المانع من إنشاء العقد بما يتفاهم بالقرائن الخارجية؟ لماذا العلامة في التذكرة منع من إنشاء العقد بما يتفاهم بالقرائن الخارجية مع أنه بالقرائن يصير وضوح؟ فقال ها، قال والمفروض أن النية كذا لا تؤثر، ولهذا منع العلامة. فلم يحصل عقد لفظي يقع التفاهم عليه، لا بد من وجود عقد مستفاد من الألفاظ إما ابتداء أو مع القرينة يقع التفاهم عليه في تأثيره في الملكية. هل تفهم الكلام؟ يعني وإلا على هالكلام اللي قبل والمفروض، غاية ما قررتم يا شيخنا الأعظم أنه يفهم المراد بالقرائن الخارجية. شنو المشكلة؟ أفيد بالقرائن الخارجية أو بالقرائن الداخلية المقالية؟ قال لا، قال بأنه إذا أفيد بالقرائن الخارجية لا يكتفى به لما بنوا عليه. هذا تمام الكلام في بيان وجه الجامع، وانتهى المصنف إلى أن العبارات بحسب الظاهر متعارضة، ولو يعني من جهة أن بعض عبارات كلتا الطائفتين لا تتناسب مع كلا الجمع جمعين، تعرض بعد ذلك إلى أنه قد يستدل لقول، يرجع لقول المشهور، قد أنتم يا شيخنا الأعظام، التفتوا إلى طريقة بحث الشيخ. إذن شنو منهج الشيخ البحث؟ أول ما دخلنا التفتوا، قلنا الكلام يقع في وين الخارطة؟ الكلام يقع في ثلاثة جهات: المادة، الهيئة، التركيب. واضح بين الإجابة والقبول. قلنا المادة فيها كم بحث؟ رجعوا للخارطة، فيها بحثان. البحث الأول المادة من جهة الصراحة والمجاز والكناية، والبحث الثاني من جهة شنو؟ من جهة اللغة. وبحثنا ما زال في الجهة الأولى من المطلب الأول، صحيح. لما دخلنا أول شيء قال يظهر من المشهور أو ينسب إلى المشهور أنه لا يصح إلا أن يكون بالصراحة أو بالحقيقة على الاختلاف في التعبير. قال لكن هذا المشهور يتنافى مع كثير من العبارات ومع الروايات التي اكتفت بغير الصريح. واضح الفكرة؟ وجاب العبارات، جاب العبارات الطويلة. إذن بعدين دخل ما هو وجه الجمع بين هذه العبارات المتنافية من جهة المشهور عنهم كذا وعبارات تقرون، جاب وجهين للجمع بيناهم وكلاهما محل إيش إشكال. والشيخ شنو اختار في المطلع؟ مقتضى الصناع قال يكفي أن ينشأ العقل بكل لفظ دال عرفا على المعاملة، دال بنفسه أو بالقرينة. خب الآن بيرجع يقول أنت يا شيخنا الأعظم الذي ذهبت إليه هناك موانع، هناك اتجاه آخر لا يقول بكفاية اللفظ الدال والظاهر عرفا على في المعاملة، ويتعرض هاهنا إلى بعض الدعاوى في قبال دعواه التي قد ينتصر بها لمن قال لا يصح العقد بالألفاظ غير الصريحة، والألفاظ شنو المجازية ولو كانت مجازا قريبا معتمد على قرينة لفظية. شفت المطلع؟ خب وهو ما ذكر في إيضاح الفوائد بأن يقال أن العقود المؤثرة في النقل والانتقال لا بد أن تكون أسباب شرعية، فإنه كما ذكرنا في أوائل كتاب البيع عندنا سبب ومسبب. المسببات هنا كالبيع، كهذه العناوين الاعتبارية، كالزوجية، كالطلاق، كالوقف، كلها مسببات شرعية، فلا بد أن يكون لها أسباب شرعية. والمراد من المسببات الشرعية إما المسببات والعناوين الإمضائية كالبيع كالصلح، أو العناوين التأسيسية، إن فرض أن عندنا عنوان تأسيسي مثلا كالوقف إن صح المثال، أو القبالة مثلا. المهم هذه المسببات والعناوين الشرعية لا بد أن يكون لها أسباب شرعية، فلا بد أن نتبع الشارع في تحديده للسبب، فإذا لا بد أن تكون الأسباب متلقات من قبل من؟ من قبل الشارع، لأن المسببات شرعية إما إمضاء أو تأسيسا، فلا بد أن تكون أسبابها متلقات من قبل الشارع، وهذا مساوق لكون الأسباب توقيفية. ولهذا ذكر في الإيضاح أن كل عقد لازم وضع له الشارع صيغة مخصوصة بحسب ما يستفاد من التتبع والاستقراء، فتصدى الشارع لجعل شنو شيخنا صياغ مخصوصة، وليس غرضه لوضع الصياغ المخصوصة إلا بيان أن هاي المسبب الشرعي يتوقف حصوله على هذا السبب الشرعي، وهذا يعني أن الأسباب متلقاة من قبل الشارع فهي توقيفية، ومقتضى التوقيفية أننا لا نستطيع أن نتعدى إلى كل لفظ ظاهر عرفا في إنشاء المعاملة، ولو كان مثلا كما تقول مجاز أو كناية مع وجود قرينة لفظية التوسعة من وجه ابن شيخنا الأعظم، هذا يتنافى مع هذا الدليل. قال ثم إنه ربما يريد أن يستدل في قبال، يذكر بعض الأدلة في قبال ما ذهب إليه، وقد يقال أن عندنا أدلة على أنه لا بد أن يكون الإنشاء بلفظ صريح. ثم إنه ربما يدعى أن العقود المؤثرة في النقل والانتقال أسباب شرعية توقيفية. هذا المدعي اتكى على عبارة كما حكي. هذه كما حكي مو هاي الفوق الدعاها من التفتوا المطلب. كما حكي عن الإيضاح من أن هذا المدعي ينقل كلامه لا تسيأتي بعدين فيناقش أصل الدعوة فيناقش شنو الاستشهاد الذي ذكره لدعواه. واضح. هذا المدعي ادعى دعوة أن العقود المؤثرة تحتاج إلى أسباب، اتكأ في كلامه شنو على من؟ على عبارة الإيضاح. كما عن الإيضاح من أن كل عقد لازم وضع له الشارع صيغة مخصوصة بالاستقراء، فلا بد من الاقتصار على المتيقن. يأتي مناقشته إن شاء الله غدا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.